السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا المجلس سيكون أسئلة وأجوبة، ثم ننتقل بعده لدراسة كتاب بالجماعة. الأسئلة والأجوبة تتعلق بالتوحيد نظرا لخطر قادم علينا عظيم من المجوس المعاصرين، من الرافضة المجرمين سواء كانوا حوثة أو من المقيمين في بلاد أصبهان، فإنهم على قدم وساق يكيدون لهذه البلاد كيد عظيم. فمن أعظم كيدهم غزو مناطق حول العالم خاصة لينتشر بها الجهل كأفريقيا بالتشيع، وإن أسوأ شيء في التشيع والرفض ما هو الشرك، لأنهم يأمرون الناس أن إيش؟ أن يدعو على البيت، كما قال شيخنا العلامة ابن زنباز رحمه الله الإمام، يقول أن الرافضة كفار. ليش؟ قال لأنهم مشركون يدعون آل البيت، يا فاطمة يا علي من دون الله. فواجب علينا وجوبا حتمي أن نتعاون في نشر التوحيد، نبتغي بذلك وجه الله لا رياء ولا سمعة. وإن أعظم ما أعلى الله به أنبياءه ورسله وأئمة الدين من بعدهم دعوة ليش؟ للتوحيد. في دعوة من جماعة أو من مركز أو من إمام أو خطيب لا يكون فيها توحيد فهي مع الأيام ستفشل ولن تفيد، لأن ما قام الإسلام إلا على هذه الدعوة، بل الإسلام هو التوحيد. والقيام بحقوق، فلا إسلام لمن لا توحيد له. وإنه مر معكم في خطبة الجمعة أمر ألمسه الآن لمس اليد خطير، وهو احتفاء شباب الإسلام بالوعاظ والقصاص. يعني ليس أهل السنة، فإن الإمام أحمد قال ما أحوج الناس لقاص صدوق، يعني هو اللي يحفظ كلام العلماء ويتقن ويلقيه في الناس، هذا ما في مانع منه، لكن أقصد القصاص الذين هم من النوع الذي تعرفونه، يملأ محاضرته بأحاديث لا يعرف صحتها من ضعفها، يقول لمجرد أن وجدها في كتاب يقول الحديث، ثم بعد ذلك يسأل عن صحته، ولا يعرف القول أهذا شرك الذي يسأل عنه السائل أم بدعة، فيفتح مجالا بعد المحاضرة لإلقاء الأسئلة عياذا بالله. قال العلامة شيخنا عبد الله الغديان رحمه الله وهذه ظاهرة يعني خطيرة، أن يأتي بعض هؤلاء ويصنع محاضرة ثم يفتح مجال للأسئلة بعدها وهو ليس متأهل، ثم يخبط خبط عشواء في الشريعة يعني بغير علم. فنظرا لاحتفاء كثير من الناس بهذه الدعوة الوافدة التي بدعها السلف، وهي دعوة القصاص، إشغال الناس عن التوحيد بالقصة والحكايات، فلا بد من العناية بالتوحيد. أولادك تأتي بهم غدا الدرس بعد المغرب فقه التوحيد أو درس تطمئن إليه في مكة في المدينة، المهم تدرس التوحيد وتقتني كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتقرأه ولو لم تعرف كيف تشرحه، تقرأه تقرأ شرح لشيخ قوي في علمه كالشيخ العلامة عبد العزيز باز أو العلامة من تلامذته العلامة العثيمين والعلامة فوزان، تقرأ أو السعدي تقرأ. هل يعزك أن تقرأ؟ ها؟ أتقول ما أعرف شرح مش أقول لعيالي اقرأ. قال الشيخ كذا وكذا وكذا وكذا، يا سؤال من الولد ما تعرفه تقول أصبر خلنا نسأل المشايخ، مش المشكلة اقرأ عليهم الكتاب هذا واقرأ الشرح. المهم أن تحصن أولادك من الشرك. فتعرفون قوم نوح لما وقعوا في الجهل بالتوحيد وقعوا إيش؟ في الشرك برب العبيد. لما تنسخ العلم إيش؟ عبدت يعني الأصنام. فحذاري من الغفلة عن دراسة التوحيد، فانشروا ذلك بين الناس، ارسلوا لهم كتب بالمقاطع الصوتية في شروع كتاب التوحيد، وإياكم أن تكثروا الكلام في الوات وغيره بغير هذا المقصد العظيم التوحيد. كل أسبوع مرتين أو ثلاث أو إن شئت كل يوم يكون لك فائدة ترسلها في مسائل التوحيد. ما هو شرك الخوف؟ ما هو شرك المحبة؟ ما هو شرك الرجاء؟ ما هو شرك التوكل؟ متى يكون الشرك أكبر؟ متى يكون أصغر؟ ما حكم من خاف من الظلام لذاته؟ إلى آخره من مسائل التوحيد. واليوم نسمع دعوة للتوحيد قليلة، وقوم يزعمون من يدعون للتوحيد لكن دعوتهم مجملة غير مفصلة. فلا يكفي نقول للناس ينبغي أن نقبل دعوة التوحيد ونفعل ونلقى الله إلا بالتوحيد، ثم لا نشرح لهم ما التوحيد، ما شروط لا إله إلا الله، ما نواقض الإسلام، مع أن الله قد فصل علينا ما حرمه لا إله إلا هو. قال ابن تيمية: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم، فصل بدليله، تصوير المسألة ليهضمها الإنسان مهم، وخاصة في أمر يتعلق بالخلود في النار أو ضعف، نعم بالخلود في النار أو النجاة من ذلك وهو التوحيد. طيب لنبدأ بالأسئلة في هذا المجلس الذي أسأل الله أن يجعله مبارك، ثم نردف ذلك بقراءة في آداب. العالم المتعلم لابن جماعة. السؤال الأول، انتبه، ما معنى لا إله إلا الله؟ طيب، وما الإشكال لو قلنا أن معنى لا إله إلا الله معناها لا رب لا خالق لا رازق إلا الله؟ لليوم المشرك إذا قلت له ليش تدعو البدوي؟ ليش تدعو الحسين؟ يقول شوف أنتم وهابية لا تتهمنا بالشرك، أنا ترى أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول له أتعرف معناها؟ يقول ليش معناها؟ نقول لا معبود حق إلا الله. يقول لا معناها لا رب لا خالق إلا الله. ليش؟ لأنه لو قال لا معبود حق إلا الله صادمت ما يفعله، فحينئذ يقول لا رب لا خالق لا رازق إلا الله، يأتي بالتوحيد اللي اعترف به إيش؟ أهل الشرك. فما الدليل الذي يمنعنا أن نقول في معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله؟ ما الدليل على أن هذا معنى؟ لأنك إذا ما عرفت ما حفظت الدليل إذا نازعك تقعد حيران. يقول معنى لا إله إلا رب لا خالق إلا الله، خاصة أن مشاهير الوعاظ من لم ينتهج منهج السلف يعرف التوحيد على أنه يعرف لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، فيقول أنا قريت هذا ولا لا؟ فلا بد تحفظ الدليل والبرهان على معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، أي لا يذبح لله لا يذبح لله، ليس مجرد معناه أنه خالق رازق وحده. كفار قريش كانوا يقولون هذا، هو الخالق الرازق المدبر، ولم ينفعهم ذلك ولم يدخلوا في الإسلام. ولا أدخلوا في الإسلام؟ ما أدخلوا. الدليل لا يجب الجميع. ارفع صوت. في 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 صوت ضجيج، مش من كيف ذاك؟ واحد يكون يطفي الله يحفظك. ايش؟ طيب شوف، يقول الدليل أن الله قال في المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. طيب هذه مقدمة ولا نتيجة؟ يعني هذا الجواب ولا مقدمة فقط في التعريف في الاستدلال؟ مقدمة. طيب أكمل نتيجة مع ذلك أن الله ما قبل منهم. أزد على ذلك أنهم أنكروا على النبي لما دعاهم للتوحيد إفراد الله بالعبادة، أنكروا عليه. لما أنكروا عليه؟ لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره كاللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى، فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فهموا أن معنى الإله المعبود كما قال ابن تيمية، فهموا أن معنى الإله إيش؟ المعبود. فحينئذ لا إله أي لا معبود حق إلا الله، فمن آمن بها على هذا النحو سيضطر وجوبا إلى ترك عبادة ما سواه. فهم لما عرفوا أنه يعدوهم بتوحيد العبادة أنكروا عليه، ففهموا هم عرب أقحاح أن الإله معناه المعبود، فلا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. هذا هو الدليل. وذكر الشيخ محمد الوهاب على معنى لا إله إلا الله، وهو أنه لما دعاهم وهم عرب أقحاح إيش أنكروا عليه، لأنهم فهموا أن معنى الإله المعبود، فلا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فلا بد أن يكون هذا هو المعنى. ولو كان معنى يا رب لا خالق إلا الله لكان وافقوه، ما انكروا عليه، لأنهم هم يقولون لا خالق لا رازق إلا الله. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذا نفهم هذا جيد، هذا أهم، يكاد يكون أهم بحث في التوحيد أن تعرف معنى لا إله إلا الله. لأنك إذا مت وأنت تعتقد لا خالق لا رازق إلا الله ولم تعرف معناها ولم تعمل بمقتضاها، فكيف تموت على التوحيد؟ من قال لا إله إلا الله كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. متى؟ إذا اعتقد أنه لا معبود حق إلا الله. أما ما اعتقد ممكن يكون فيه آلهة أخرى غير الله، يقول هذا ممكن، ما عنده ريب عنده شك، لأنه لم يمت على التوحيد حينئذ. مفهوم؟ طيب أعد الدليل محمد، أنت وقف بين الدليل، خلي يوقف الصغير. أيوة هذا ما شاء الله يلازم حلقات العصر وحلقات قم. ما الدليل لو قال لك المشرك اليوم، ما الدليل أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ يقول لك أنا أقول لا رب الله، لا أنا أقول لا خالق لا معبود الله، وتصير في المجالس دوران. إذا ما استفاد المشرك منك، هو يقول كذا ويقول كذا وأنت تقول كذا، لا بد تأتي بدليل يرجح ولا
أنا أنصح إخواننا ترك الجدال في المجالس. سبب الجدال أدى وراء، هو يقول هذا القول صحيح وأنت تقول له هذا القول صحيح، هذا القول صحيح، هذا القول صحيح، سير دوران وتخرج قلوب نافرة. مش بعيدة، كلنا نتفق أنا وأنت على مقدمة، فإذا اتفقت ما أنت وياه فإذا جاءت المقدمة وزنته انتهى البحث خلاص. مو المقصود أن أنتصر ولا أنت أنتصر، المقصود الحق ينتصر ولا الله يرضى عن الحق وهو الحق سبحانه. أي إذا قال لك لا معناها لا رب لا خالق إلا الله، مو معناها لا نعبد حق الله، إيش تقول له؟ تذكر له الدليل، ما الدليل؟ لما كان يدعو قريش إلى الإسلام كان يقول لهم إيش؟ قولوا تفلحوا. إيش فعلوا؟ أنكروا ولوافقوا. وإيش دليل إنكارهم هذا؟ هم عرب يفهمون اللغة أن معنى الإله إيش؟ المعبود، أي لا معبود حق إلا الله إلا جزء. طيب السؤال الثاني، الشرك إلى كم قسم ينقسم باعتبار مآل صاحبه في الآخرة؟ اعتبار انتبه لاعتبارات التقسيمات في الشرك، باعتبار مآل صاحبه في الآخرة. طيب باعتبار مآل صاحبه للآخرة عبارة أخرى، أكبر وأصغر. ليش قلنا باعتبار مآل صاحبه الآخرة؟ لأن الأكبر مش يصير له يخلد في النار، هذا آخرة. أما الأصغر اختلف، فمنهم من قال من العلماء أنه لا يغفر لدخوله تحت قوله تعالى الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر لكن تكون الموازنة، أما هو بذاته يغفر كسائر الكبائر لا. هذا قول ورواية عن شيخ الإسلام التيمي. رواية أخرى أنه من جملة الكبائر اللي هو كيسير الرياء والحلف غير الله. المهم أنه لا يخلص صاحب النهار ولا يحبط كل الأعمال، على الأقل يحبط ذاك العمل كان الرياء مثلا. هذا ما قلنا باعتبار مآل صاحبه وين؟ باعتبار صاحبه يوم القيامة، مآل صاحبه يوم القيامة إلى أكبر وأصغر. طيب الأكبر ينقسم إلى كم قسم؟ الأكبر ينقسم كم قسم باعتبار صفته؟ إلى ثلاثة أقسام: شرك الإلهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. طيب شرك الإلهية ما هو؟ لا خلاص، إيش شرك الإلهية؟ لا لو قلته بمثال، مو شرط تأتي بتعريف مسبوق، قل مثل أن يفعل الرجل كذا، أعطني مثال واحد شرك الإلهية أو تعريف. إذا كان رجل البحر مثلا، أنا بيذكر لكم مثال الآن. إيه؟ ها؟ وكادت السفينة أن تغرق فقال فدعا البدو، أحسن، هذا الشرك الإلهية، وهي أن يعبد الله ويعبد غيره معه، مثل شرك الدعاء، الذبح، الخوف، الرجاء، هذا الشرك الإلهية. طيب في من شرك الإلهية في الدعاء ما هو أكبر وأصغر؟
الدعاء نفسه قد يكون شرك أكبر إذا دعا غير الله سبحانه وتعالى وقدرت أنه يدفعه
لا، باعتبار الدعاء، باعتبار الدعاء،
الدعاء قد يكون بدعة وقد يكون شرك.
أي قد يكون بدعة وقد يكون شرك. بدعة كان يدعو الله عند قبر ولي يعتقد الدعاء مستجاب، كمن يدعو لنا كثير يدعو عند قبر النبي، ترى كثير من العوام. السلام عليك رسول الله، السلام عليكم، السلام عليكم،
اللهم الله،
يظن أن الدعاء هنا مستجاب. قال الإمام مالك هذا بدعة، لأنه لا ينقل عن السلف أن جعل بقعة قبر النبي الدعاء عندها مستجاب. نعم، إذن يدعو الله لكن يدعو الله على وجه لم يدعوه رسول الله، وهو يدعو الله فهو بدعة، كمن يصلي عند قبر صلاته بدعية. طيب ثاني شرك أكبر وهو يدعو غير الله، عفوا، وكان العلماء يقول كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر كما ذكر علماء التوحيد، كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك إيش؟ شرك أصغر.
جيد. طيب
إذا كان ذلك كذلك، فمتى يكون شرك الخوف أكبر؟ إذا عرفت أن الخوف عبادة وصرف غير الله شرك، طيب متى يكون شرك الخوف أكبر؟ لحظة نجاوب الأخ هذا. شرك الخوف متى يكون أكبر؟ تذكر نبي والله واحد. ارفع صوتك. إذا اعتقد أن الميت يضره استقلال فهذا شرك أكبر في الخوف. جيد. مثاله، اضرب لي مثل على شخص يعتقد أن الميت يضره استقلالا. ذكر الوزير الشيخ صالح الشيخ مثال عجيب في بعض الكتب عن شخص في مصر، المهم تنازع في قيمة الأجرة حق التاكسي التي للتاكسي، المهم فلما ذكر الله في الحلف كأنه لم يرعوي، المهم لما ذكر البدوي صار يقول راعي التاكسي الله يستر يا رب استر يا رب، صار خايف سبحان الله. ومن الناس كما قال الله تعالى ما يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله، بل ربما بعض الناس أشد، يحلف بالله كاذب ولا يحلف البدوي كاذب، يخاف ولا، فهو إذا يخاف أنك إذا تكلمت في كلمة بالمسجد، مثل أنا مرة تكلمت في مدينة الحجاج والحقيقة كان خطأ مني، لكن هكذا جاءت قبل حوالي 20 سنة، قلت في نفسي ببين حقيقة البدوي وشه، وهذا الحقيقة ليس مكانه، لأن الله قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغيره، لكني ما توقعت أنه سيكون هناك يعني من يفعل هذا، فلم بينت من هو البدوي أصلا، وأن على حسب ما نقل بالكتب قام إنسان في المجلس واعترض، وش اللي قومه؟ يخشى أنه شرك الخوف، يقول الآن أقعد هنا في المجلس ويذكر البدوي على هذا النحو ما يثنى عليه بتجينا صاعقة، لازم أدافع ولا إيش مني العذاب. فإذا كان هذا الذي وقع في قلبه خلاه يقوم يقول تتكلم على البدوي ليش أنت تتق الله إلى آخره، صار وقع في إيش؟ شرك الخوف، لأن يخاف أنه إيش؟ أنه إذن سكت ما دافع عنه أنه يضره. وأنا فعلا حكى لي واحد آخر من مصر، كنت ذاهب للطائف أو إلى مكة، شفت رجل مسكين يمشي ما مع سيارة، قلت اركب معي، وصلت معي المكة، ركب معي كان من مصر، فقال لي في الطريق ترى عندنا اعتقاد هو ما يؤمن به لكن يهددنا وش الجهل هناك يعتقدون، أنك إذا تكلمت على البدوي وش يسوي فيك؟ ينفخك ويفجرك، يعني تكون كذا فجأة تصير مثل البالون ثم تتقطع عرضه، يعني جابوا أشد شيء، بدل ما يجيبونه في التوحيد، يعني الله هول على الشرك، تذكرون الآية هولت على الشرك، هو يهول على ضده، كيف الله أول على وقوع في الشرك ومن يشرك بالله فكأنما إيش خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شوف المثل في أرعب عندك من تصور شيء إذا فعلته وحصل لك مثل هذا. يعني أرعب شيء في النوم أظن عندك أنك تسقط من طائرة ثم وانت تسقط وانت معاك آلام الخوف من السقوط وتبدد بدنك أو تمزقه تجي طير أيضا تعضك وتنهز بحسب آلام القطع ليش قطع اللحم في السماء قبل تنزل أصلا هذه تنتش منك الصقر وهذا النسر تنتش منك مثل تنذير ليش هذا لا عكسه إلا يوحد الله فيحذر البدوي وش يصير جابوا شيء ثاني يخوف وشو يحولك في لحظة بالون يعني ينفخك ثم يفجرك. فأي واحد بعد هذا المثال الذي ينشرونه يحذر من هذا الإله الذي اتخذوه من دون الله. إذا انعكسوا دعوة القرآن سبحان الله القرآن فيها دعوة التنفير من الشرك. المثال سمعته ما يشرك لك أنما خر من السماء أعوذ بالله مجرد تشوف في النوم أنك خريت من السماء تحس راسك بيشيب. لذلك أحذر من أن يصنع الإنسان عمل في الدنيا من نظر في نساء من سماع أغاني من أي شيء من بدع تسل قدمه من إيش من الصراط فيسقط على أم رأسي كم من نار تحته 70 سنة عميقة. إيه اثبت على الصراط توحيد رب الأرض والسماوات والقيام بحقوق التوحيد ترك النظر الحرام ترك سماع الحرام ترك التكلم باللسان بشيء حرام على نفسك ما تسقط من الصراط يوم القيامة أي شيء وأي وسيلة تخاف أن تؤدي بك لهذا ابتعد عنها ابتعد سواء كان صديق سواء كان زوجة ابتعد. مسألة خطيرة مسألة ما فيها محاباة يوم القيامة ما فيها محاباة يوم القيامة مسألة. كل واحد يقول نفسي نفسي. طيب شرك الرجاء ما هو الأكبر منها؟ طبعا لا شك درسنا التوحيد هنا مرتين في المسجد. نعم
أن يتعلق بغير الله سبحانه
أن يرجو غير الله كما يرجو الله. كيف يعرف أنه فلان صار يرجو غير الله كغير رجاء؟ أحيانا عياذا بالله يحصل في قلب المرائي شدة بالتعلق في الناس أو في الرجل بواسطة في عمل مثلا كل يوم يكلمه ها شفت الوظيفة ولا ما شفت إياها. فإذا وصل قلبه من التعلق به يرجوه أنه يشوف الوظيفة ونسي وتمحق قلبه عياذا بالله أنه هذا يستقل بإيجاد لك الوظيفة من دون الله حتى أنا وقع في شرك الرجاء. الرجاء لله عبادة ما الدليل على أن الرجاء عبادة؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه فصار يرجو هذا الشخص ها بالله الوظيفة يا الله الله يخليك الله على أن الله خليك ذكر فيها ترى معنا خطأ. طيب ويتملق 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 يرجو أن يدفع عنه أو يجلب الوظيفة استقلالا عن الله فهذا شرك الرجاء. إذا اعتقد إيش أنه يستقله بالوظيفة من دون أن يوفق الله له ذاك الشخص أن يستقل بنفعه مفهوم. وهذا يخاف عليه من كثير من العامة صار عندهم تعلقات بالماديات سواء كانوا أشخاص تعلق فيه يخاف من ذمه ويخاف ويرجو ثناء هذا ويرجو فلان ويرجو فلان ولا يستريح قلبه إلا بالتعلق بالله ويعلم بكلمة كن قادر أن يفلق له البحر سبحانه قادر أن يفلق له البحر دون ألسنة الناس هؤلاء. عليه التعلق بالله هذا لا يضرون ولا ينفعون كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه ما قال فليرجو الناس يتعلق بالأغنياء ويتعلق بالمال ويتعلق فمن كان يرجو لقاء ربه لينجو من النار فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنا الآن أذكر لك معنى في العمل الصالح يجعلك من أعبد الناس انتبه. إذا تحيرت نفسك وأنت مثلا على السرير تريد أن تقوم الليل تقول في نفسك أقوم الليل ولا نام أقوم أنام أقوم أنام. تذكر أنك إذا قمت الطاعة دي وقيام الليل ستزيدك إيش؟ خير وقرب من الله وحصانة منه لك، إن الله يدعو الذين آمنوا. وإذا قعدت سب دون ذلك، وش تبي؟ تزداد خير ولا شر؟ فتعبد. أما ما يحصل في قلبك من شدة خلال قيام العبادة، شدة يحصل في قلبك ربما، فهي لا يعني أن العبادة لن تكون مقبولة وتزيد خير، ابتلاء من الله حتى يرى الله صبرت بالرغم من أن يحدث في قلبك من مشقة سبحانه، أو يحدث في قلبك من مشقة أحسب الناس أن يترك يقولوا أمنا ومن يفتنون. فتنة لما تحس بنفسك تقول على عبادة، هذه فتنة، الجنة حفة به سبحانه مكاره. فكونك تقوم بالعبادة في قيام الليل تحس بتثبط، يقول يلا بنام نص ساعة بس، ترى هذه من الفتن، يرى الله تجاوزها وتؤمن به ولا تستجيب لها، من الشيطان، من نفسك الأمارة، من الزوجة أحيانا تقول لك نعم يا فلان ليس قدامك الليل، تكون هي من السن مسكي لا من الغفل من النساء، كلها فتن، فتنة الزوجة، فتنة الولد، تصحى تقوم الليل ساعة ثلاثة ونص ساعة تقوم تزداد خير كبير عند الله، أحسن من خمس دقائق تقوم الليل فيها ركعة وتنام، تقوم تلقى الولاد سهرانين لسه يقول قدامك الفجر رجع نام، فتنة الولد، فتنة كذا قال لك رجع نام، شوي تقوم من السرير الزوجة تقول نام يا فلان، تقعد تشتغل بكرة كيف؟ نام في المكتب؟ نام، لا إله إلا الله. فتنة النفس تحس بشيء من العراك النفسي وتقوم العبادة، هذه الفتنة تجوزتها صار لك خير عند الله وقربا وحصانة منه، في أحوج ما تكون إليه ترى أعانك سبحانه. اعبد الله في الرخاء، اعرف الله في الرخاء، شدة أو الناس ما يعرف الله إلا في الشدة، تكون غافل حتى إذا ما ورد مرض مرض شديد أو هو نفسه مرض مرض شديد، يا رب يا رب صكائم قاعد يدعو الله، فإذا نجاه الله بسبب دعائه يمر على العبادات اللي كان يسويها أول من صلاة من صدقات، كان لم يدعو الله إلى خير إلى شر مسه مرة، قنوط سبحان الله قنوط، ما يذكر إلا الشر وينسى الخير. مع المسلم أن يكون داعي لله في كل أحواله، الله إيه يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب، يكون دائما السؤال لله، ولا يستسأل الله في الأشياء الكبيرة فقط، حتى في الأشياء اليسيرة مثل شسع النعل ضاع منك مثل. طيب السؤال الثالث، متى يكون الرياء أكبر لا يمنع صاحبه ويحبط العمل كله ولا يقبل الله منه شيء؟ متى يكون الرياء يحبط نفس العمل كالصلاة الذي رأى فيها؟ شوف مهما كان إذا كان يصلي الصلاة التي لله ورأى فيها لا يسمى شيء أكبر مهما كان، لأن صلاته أصلا موضوعة لمن؟ لله. إذا سجد لغير الله هذا الشرك الأكبر. طيب لكن متى يكون الرياء شرك أكبر؟
إذا فعل العبادة ليري الناس ولا يفعلها لله سبحانه وتعالى.
أبدا، هذا أيضا الرياء لا يزال، لأن أصل العبادة لله،
يفعلها ليري الناس لله.
أي ليري الناس، لكنه ما قصد التقرب إليهم بمعنى السجود لهم، انتبه، اسمها ليراه أن يعبد الله، ليروه يعبد الله، وهذا ما يسمى شرك أكبر. طيب يقولون ها أحسن، في أصل الإسلام كرياء المنافقين، فإنه ما دخلوا الدين إلا إيش؟ ليعصموا من مذمة الصحابة وسيوفهم، حينئذ يكون الرياء هذا ما ينفع أكبر، يحبط كل العمل، كان في أصل الدين. وذلك أقول لكم اهتموا غدا، نادوا إخوانكم وأهليكم ورفاقكم ونساءكم وكل من تعرفون يشاركون غدا في درس التوحيد، رأيتم كيف مسائل خفية فيه عظيمة قد تزل بها القدم فتقع في الخلود في نار رب العبيد، خلود مو بسهل. فاهتموا درس التوحيد عباد الله، غدا إن شاء الله نلتقي بعد صلاة المغرب درس التوحيد، اقرأ بالجماعة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام القاضي بن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: الفصل الثالث في أدب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته.
قال الرابع:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا المجلس سيكون أسئلة وأجوبة، ثم ننتقل بعده لدراسة كتاب بالجماعة. الأسئلة والأجوبة تتعلق بالتوحيد نظرا لخطر قادم علينا عظيم من المجوس المعاصرين، من الرافضة المجرمين سواء كانوا حوثة أو من المقيمين في بلاد أصبهان، فإنهم على قدم وساق يكيدون لهذه البلاد كيد عظيم. فمن أعظم كيدهم غزو مناطق حول العالم خاصة لينتشر بها الجهل كأفريقيا بالتشيع. وإن أسوأ شيء في التشيع والرفض ما هو؟ الشرك، لأنهم يأمرون الناس أن إيش؟ أن يدعو على البيت، كما قال شيخنا العلامة ابن زنباز رحمه الله الإمام، يقول أن الرافضة كفار. ليش؟ قال لأنهم مشركون يدعون آل البيت، يا فاطمة يا علي من دون الله. فواجب علينا وجوبا حتمي أن نتعاون في نشر التوحيد، نبتغي بذلك وجه الله لا رياء ولا سمعة. وإن أعظم ما أعلى الله به أنبياءه ورسله وأئمة الدين من بعدهم دعوة ليش؟ التوحيد. في دعوة من جماعة أو من مركز أو من إمام أو خطيب لا يكون فيها توحيد فهي مع الأيام ستفشل ولن تفيد، لأن ما قام الإسلام إلا على هذه الدعوة. بل الإسلام هو التوحيد. والقيام بحقوقه. فلا إسلام لمن لا توحيد له. وإنه مر معكم في خطبة الجمعة أمر ألمسه الآن لمس اليد خطير، وهو احتفاء شباب الإسلام بالوعاظ والقصاص. يعني ليس أهل السنة، فإن الإمام أحمد قال ما أحوج الناس لقاص صدوق، يعني هو اللي يحفظ كلام العلماء ويتقن ويلقيه في الناس، هذا ما في مانع منه. لكن أقصد القصاص الذين هم من النوع الذي تعرفونه، يملأ محاضرته بأحاديث لا يعرف صحتها من ضعفها، يقول لمجرد أن وجدها في كتاب يقول الحديث، ثم بعد ذلك يسأل عن صحته، ولا يعرف القول أهذا شرك الذي يسأل عنه السائل أم بدعة، فيفتح مجالا بعد المحاضرة لإلقاء الأسئلة عياذا بالله. قال العلامة شيخنا عبد الله الغديان رحمه الله: وهذه ظاهرة يعني خطيرة، أن يأتي بعض هؤلاء ويصنع محاضرة ثم يفتح مجال للأسئلة بعدها وهو ليس متأهل، ثم يخبط خبط عشواء في الشريعة يعني بغير علم. فنظرا
لاحتفاء كثير من الناس بهذه الدعوة الوافدة التي بدعها السلف وهي دعوة القصاص، إشغال الناس عن التوحيد بالقصة والحكايات. فلا بد من العناية بالتوحيد. أولادك تأتي بهم غدا الدرس بعد المغرب، فقهوا في التوحيد أو درس تطمئن إليه في مكة في المدينة، المهم تدرس التوحيد وتقتني كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتقرأه ولو لم تعرف كيف تشرحه، تقرأه تقرأ شرح لشيخ قوي في علمه كالشيخ العلامة عبد العزيز باز أو العلامة من تلامذته العلامة العثيمين والعلامة فوزان، تقرأ أو السعدي تقرأ. هل يعزك أن تقرأ؟ ها؟ أتقول ما أعرف شرح وش يقول العيال، اقرأ. قال الشيخ كذا وكذا وكذا وكذا، يا سؤال من الولد ما تعرفه تقول أصبر خلنا نسأل المشايخ، مش المشكلة، اقرأ عليهم الكتاب هذا واقرأ الشرح. المهم أن تحصن أولادك من الشرك. فتعرفون قوم نوح لما وقعوا في الجهل بالتوحيد وقعوا إيش؟ في الشرك برب العبيد. لما تنسخ العلم إيش؟ عبدت يعني الأصنام. فحذاري من الغفلة عن دراسة التوحيد، فانشروا ذلك بين الناس، ارسلوا لهم كتب بالمقاطع الصوتية في شروع كتاب التوحيد. وإياكم أن تكثروا الكلام في الوات وغيره بغير هذا المقصد العظيم التوحيد، كل أسبوع مرتين أو ثلاث أو إن شئت كل يوم يكون لك فائدة ترسلها في مسائل التوحيد. ما هو شرك الخوف؟ ما هو شرك المحبة؟ ما هو شرك الرجاء؟ ما هو شرك التوكل؟ متى يكون الشرك أكبر؟ متى يكون أصغر؟ ما حكم من خاف من الظلام لذاته؟ إلى آخره من مسائل التوحيد. واليوم نسمع دعوة للتوحيد قليلة، وقوم يزعمون من يدعون للتوحيد لكن دعوتهم مجملة غير مفصلة. فلا يكفي نقول للناس ينبغي أن نقبل دعوة التوحيد ونفعل ونلقى الله إلا بالتوحيد، ثم لا نشرح لهم ما التوحيد، ما شروط لا إله إلا الله، ما نواقض الإسلام، مع أن الله قد فصل علينا ما حرمه لا إله إلا هو. قال ابن تيمية: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم، فصل بدليله، تصوير المسألة ليهضمها الإنسان مهم، وخاصة في أمر يتعلق بالخلود في النار أو ضعف، نعم بالخلود في النار أو النجاة من ذلك وهو التوحيد. طيب لنبدأ بالأسئلة في هذا المجلس الذي أسأل الله أن يجعله مبارك، ثم نردف ذلك بقراءة في آداب. العالم المتعلم لابن جماعة. السؤال الأول، انتبه، ما معنى لا إله إلا الله؟ طيب، وما الإشكال لو قلنا أن معنى لا إله إلا الله معناها لا رب لا خالق لا رازق إلا الله؟ لليوم المشرك إذا قلت له ليش تدعو البدوي؟ ليش تدعو الحسين؟ يقول شوف أنتم وهابية لا تتهمنا بالشرك، أنا ترى أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول له أتعرف معناها؟ يقول ليش معناها؟ يقول لا معبود حق إلا الله. يقول لا، معناها لا رب لا خالق إلا الله. ليش؟ لأنه لو قال لا معبود حق إلا الله صادمت ما يفعله. فحينئذ يقول لا رب لا خالق لا رازق إلا الله، يأتي بالتوحيد اللي اعترف به إيش أهل الشرك. فما الدليل الذي يمنعنا أن نقول في معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، وأننا وأن معناها لا معبود حق إلا الله؟ ما الدليل على أن هذا معنى؟ لأنك إذا ما عرفت حفظت الدليل إذا نازعك تقعد حيران. يقول معنى لا إله إلا رب لا خالق، خاصة أن مشاهير الوعاظ من لم ينتهج منهج السلف يعرف التوحيد على أنه يعرف لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، فيقول أنا قريت هذا ولا لا؟ فلا بد تحفظ الدليل والبرهان على معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، أي لا يذبح لله لا يذبح لله، ليس مجرد معناه أنه خالق رازق وحده. كفار قريش كانوا يقولون هذا، هو الخالق الرازق المدبر، ولم ينفعهم ذلك ولم يدخلوا في الإسلام. ولا أدخلوا في الإسلام؟ ما أدخلوا. الدليل لا يجب الجميع. ارفع صوت. في 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 صوت ضجيج، مش من كيف ذاك؟ واحد يقوم يطفي الله يحفظك. ايش؟ طيب شوف، يقول الدليل ان الله قال في المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. طيب هذه مقدمه ولا نتيجه؟ يعني هذا الجواب ولا مقدمه فقط في التعريف في الاستدلال؟ مقدمه. طيب اكمل نتيجه مع ذلك ان الله ما قبل منهم. ازد على ذلك أنهم أنكروا على النبي لما دعاهم للتوحيد إفراد الله بالعبادة، أنكروا عليه. لما أنكروا عليه؟ لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره كاللات والعزى ومنات الثلاث الأخرى، فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فهموا أن معنى الإله المعبود كما قال ابن تيمية، فهموا أن معنى الإله إيش؟ المعبود. فحينئذ لا إله أي لا معبود حق إلا الله، فمن آمن بها على هذا النحو سيضطر وجوبا إلى ترك عبادة ما سواه. فهم لما عرفوا أنه يعدوهم توحيد العبادة أنكروا عليه، ففهموا هم عرب أقحاح أن الإله معناه المعبود، فلا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. هذا هو الدليل. وذكر الشيخ عبد الوهاب على معنى لا إله إلا الله، وهو أنه لما دعاهم وهم عرب أقحاح إيش أنكروا عليه، لأنهم فهموا أن معنى الإله المعبود، فلا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فلا بد أن يكون هذا هو المعنى. ولو كان معناه يا رب لا خالق إلا الله لكان وافقوه، ما انكروا عليه، لانهم يقولون لا خالق لا رازق الا الله. قال تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اذا نفهم هذا جيد، هذا اهم، يكاد يكون اهم بحث في التوحيد ان تعرف معنى لا اله الا الله. لانك اذا مت وانت تعتقد لا خالق لا رازق الا الله ولم تعرف معناها ولم تعمل بمقتضاها، فكيف تموت على التوحيد؟ من قال لا اله الا الله كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. متى؟ إذا اعتقد أنه لا معبود حق إلا الله. أما ما اعتقد ممكن يكون فيه آلهة أخرى غير الله، يقول هذا ممكن، ما عنده ريب عنده شك أنه لم يمت على التوحيد حينئذ. مفهوم؟ طيب أعد الدليل محمد، أنت وقف بين الدليل، خلي يوقف الصغير. أيوة هذا ما شاء الله يلازم حلقات العصر وحلقاته. قم ما الدليل لو قال لك المشرك اليوم ما الدليل أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ يقول لك أنا أقول لا رب الله، لا أنا أقول لا خالق لا معبود الله، وتصير في المجالس دوران. إذا ما استفاد المشرك منك، هو يقول كذا ويقول كذا وأنت تقول كذا، لا بد تأتي بدليل يرجح ولا. أنا أنصح إخواننا ترك الجدال في المجالس، سبب الجدال الدوران، هو يقول هذا القول صحيح وأنت تقول لا هذا القول صحيح، هذا القول صحيح هذا القول صحيح، تصير دوران وتخرج القلوب متنافرة. مش بعيدة، كلنا نتفق أنا وأنت على مقدمة، فإذا اتفقتم أنت وياه فإذا جاءت المقدمة وزنته انتهى البحث خلاص، مو المقصود أن أنتصر وأنت تنتصر، المقصود الحق ينتصر ولا. الله يرضى عن الحق وهو الحق سبحانه. أي إذا قال لك لا معناها لا رب لا خالق إلا الله، مو معناها لا معبود حق الله، إيش تقول له؟ تذكر له الدليل، ما الدليل؟ لما كان يدعو قريش إلى الإسلام كان يقول لهم إيش؟ قولوا تفلحوا. إيش فعلوا؟ أنكروا ولوافقوا. وإيش دليل إنكارهم هذا؟ هم عرب يفهمون اللغة أن معنى الإله إيش؟ المعبود، أي لا معبود حق إلا الله إلا جلس. طيب السؤال الثاني، الشرك إلى كم قسم ينقسم باعتبار مآل صاحبه في الآخرة؟ اعتبار ننتبه لاعتبارات التقسيمات في الشرك، باعتبار مآل صاحبه في الآخرة. طيب باعتبار مآل صاحبه للآخرة عبارة أخرى، ها أكبر وأصغر. ليش قلنا باعتبار مآل صاحبه للآخرة؟ لأن الأكبر مش يصير له يخلد في النار، هذا آخرة. أما الأصغر اختلف، فمنهم من قال من العلماء أنه لا يغفر لدخوله تحت قوله تعالى الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر لكن تكون الموازنة، أما هو بذاته يغفر كسائر الكبائر لا. هذا قول ورواية عن شيخ الإسلام التيمي، رواية أخرى أنه من جملة الكبائر اللي هو كيسير الرياء والحلف غير الله. المهم أنه لا يخلى صاحب النهار ولا يحبط كل الأعمال، على الأقل يحبط ذاك العمل كان الرياء مثلا. هذا ما قلنا باعتبار مآل صاحبه وين؟ باعتبار صاحبه يوم القيامة، يعني مآل صاحبه يوم القيامة يعني إلى أكبر وأصغر. طيب الأكبر ينقسم إلى كم قسم؟ أي الأكبر ينقسم كم قسم باعتبار صفته؟ إلى ثلاثة أقسام، شرك الإلهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. طيب شرك الإلهية ما هو؟ لا خلاص، إيش شرك الإلهية؟ لا لو قلته بمثال، مو شرط تأتي بتعريف مسبوق، قل مثل أن يفعل الرجل كذا، أعطني مثال واحد شرك الإلهية أو تعريف. إذا كان رجل البحر مثلا، أنا بيذكر لكم مثال الآن. إيه ها؟ وكادت السفينة أن تغرق فقال فدعا البدو، أحسن، هذا الشرك الإلهية، وهي أن يعبد الله ويعبد غيره معه، مثل شرك الدعاء الذبح الخوف الرجاء، هذا الشرك الإلهية. طيب في من شرك الإلهية في الدعاء ما هو أكبر وأصغر؟
الدعاء نفسه قد يكون شرك أكبر إذا دعا غير الله سبحانه وتعالى، وما تقرر أنه يدفعه أنه
لا، باعتبار الدعاء، باعتبار الدعاء،
الدعاء قد يكون بدعة وقد يكون شرك،
أي قد يكون بدعة وقد يكون شرك. بدعة كان يدعو الله عند قبر ولي يعتقد الدعاء مستجاب، كمن يدعو لنا كثير يدعو عند قبر النبي، ترى كثير من العوام، السلام عليك رسول الله، السلام عليك رسول الله، اللهم رحمه
اللهم
رحمه، يظن أن الدعاء هنا مستجاب. قال الإمام مالك هذا بدعة، لأنه لا ينقل عن السلف أن جعل بقعة قبر النبي الدعاء عندها مستجاب. نعم. إذن يدعو الله، لكن يدعو الله على وجه لم يدعوه رسول الله، وهو يدعو الله فهو بدعة، كمن يصلي عند قبر صلاته بدعية. طيب الثاني شرك أكبر وهو يدعو غير الله، عرفوه. وكان العلماء يقول كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر، كما ذكر علماء التوحيد، كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك إيش؟ شرك أصغر. جيد. طيب إذا كان ذلك كذلك، فمتى يكون شرك الخوف أكبر؟ إذا عرفت أن الخوف عبادة وصرف غير الله شرك، طيب متى يكون شرك الخوف أكبر؟ لحظة نجاوب الأخ هذا. شرك الخوف متى يكون أكبر؟ تذكر نبي والله واحد. ارفع صوتك. إذا اعتقد أن الميت يضره استقلال فهذا شرك أكبر في الخوف. جيد. مثاله، اضرب لي مثل على شخص يعتقد أن الميت يضره استقلالا. ذكر الوزير الشيخ صالح الشيخ مثال عجيب في بعض الكتب عن شخص في مصر، المهم تنازع في قيمة الأجرة حق التاكسي التي للتاكسي، المهم فلما ذكر الله في الحلف كأنه لم يرعوي، المهم لما ذكر البدوي صار يقول راعي التاكسي الله يستر يا رب استر يا رب، صار خايف سبحان الله. ومن الناس كما قال الله تعالى ما يتخذ من دون الله يحبون أن يحب الله، بل رب بعض الناس أشد، يحلف بالله كاذب ولا يحلف البدوي كاذب، يخاف ولا، فهو إذا يخاف أنك إذا تكلمت في كلمة بالمسجد، مثل أنا مرة تكلمت في مدينة الحجاج والحقيقة كان خطأ مني، لكن هكذا جاءت قبل حوالي 20 سنة، قلت في نفسي ببين حقيقة البدوي وشه، وهذا الحقيقة ليس مكانه، لأن الله قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره، لكني ما توقعت أنه سيكون هناك يعني من يفعل هذا، فلم بينت من هو البدوي أصلا، وأن على حسب ما نقل بالكتب قام إنسان في المجلس واعترض، وش اللي قومه؟ يخشى أنه شرك الخوف، يقول الآن أقعد هنا في المجلس ويذكر البدوي على هذا النحو ما يثنى عليه بتجينا صعقة، لازم أدافع ولا إيش مني العذاب. فإذا كان هذا الذي وقع في قلبه خلاه يقوم يقول تتكلم على البدوي ليش، أنت تتق الله إلى آخره، صار وقع في إيش؟ شرك الخوف، لأن يخاف أنه إيش؟ أنه إذن سكت ما دافع عنه أنه يضره. وأنا فعلا حكى لي واحد آخر من مصر، كنت ذاهب إلى الطائف أو إلى مكة، شفت رجل مسكين يمشي مع سيارة، قلت اركب معي، وصلت معي المكة، ركب معي، كان من مصر، فقال لي في الطريق ترى عندنا اعتقاد، هو ما يؤمن به لكن يحدثنا وش الجهل هناك يعتقدون، أنك إذا تكلمت على البدوي وش يسوي فيك؟ ينفخك ويفجرك، يعني تكون كذا فجأة تصير مثل البالون ثم تتقطع عرضه، يعني جابوا أشد شيء بدل ما يجيبونه في التوحيد. يعني الله هول على الشرك، تذكرون الآية هولت على الشرك، هو يهول على ضد. كيف الله هول على وقوع في الشرك؟ ومن يشرك بالله فكأنما إيش خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شوف المثل، في أرعب عندك من تصور شيء إذا فعلته وحصل لك مثل هذا؟ يعني أرعب شيء في النوم أظن عندك أنك تسقط من طائرة، ثم وانت تسقط وانت معاك آلام الخوف من السقوط وتبدد بدنك أو تمزقه تجي طير أيضا تعضك وتنهز بحسب آلام القطع اللي يجي قطع اللحم في السماء قبل تنزل أصلا، هذا تنتش منك الصقر وهذا النسر تنتش منك، مثل تنذير ليش؟ هذا لا عكسه، إلا يوحد الله فيحذر البدوي وش يصير؟ جابوا شيء ثاني يخوف، وشو؟ يحولك في لحظة بالون يعني ينفخك ثم يفجرك. فأي واحد بعد هذا المثال اللي ينشرونه يحذر من هذا الإله اللي اتخذوه من دون الله، إذا انعكسوا دعوة القرآن سبحان الله. القرآن فيها دعوة تنفير من الشرك، مثال سمعته ما يشرك لك أنما خر من السماء، أعوذ بالله، مجرد تشوف في النوم أنك خريت من السماء تحس رأسك بيشيب. لذلك أحذر من أن يسمع الإنسان عمل في الدنيا من نظر في نساء، من سماع أغاني، من أي شيء، من بدع تسر قدمه من إيش؟ من الصراط، فيسقط على أم رأسي كم من نار تحته 70 سنة عميقة. إيه اثبت على الصراط، توحيد رب الأرض والسماوات والقيام بحقوق التوحيد، ترك النظر الحرام، ترك سماع الحرام، ترك التكلم باللسان بشيء حرام، على نفسك ما تسقط من الصراط يوم القيامة أي شيء وأي وسيلة تخاف أن تؤدي بك لهذا ابتعد عنها، ابتعد، سواء كان صديق سواء كان زوجة ابتعد. مسألة خطيرة، مسألة ما فيها محاباة يوم القيامة، ما فيها محاباة يوم القيامة، كل واحد يقول نفسي نفسي. طيب شرك الرجاء ما هو الأكبر منها؟ طبعا لا شك درسنا التوحيد هنا مرتين في المسجد. نعم.
أن يتعلق بغير الله سبحانه،
أن يرجو غير الله كما يرجو الله. كيف يعرف أنه فلان صار يرجو غير الله كغير رجاء؟ أحيانا عياذا بالله يحصل في قلب المرائي شدة بالتعلق في الناس أو في الرجل بواسطة في عمل مثلا، كل يوم يكلمه ها شفت الوظيفة ولا ما شفت إياها، فإذا وصل قلبه من التعلق به يرجوه أنه يشوف الوظيفة ونسي وتمحق قلبه عياذا بالله أنه هذا يستقل بإيجاد لك الوظيفة من دون الله حتى، أنا وقع في شرك الرجاء. الرجاء لله عبادة، ما الدليل على أن الرجاء عبادة؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه، فصار يرجو هذا الشخص ها بالله الوظيفة يا الله الله يخليك الله على أن الله خليك ذكر فيها ترى معنا خطأ. طيب ويتملق 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 يرجو أن يدفع عنه أو يجلب الوظيفة استقلالا عن الله، فهذا شرك الرجاء إذا اعتقد إيش أنه يستقله بالوظيفة من دون أن يوفق الله له ذاك الشخص أن يستقل بنفعه، مفهوم؟ وهذا يخاف عليه من كثير من العامة، صار عندهم تعلقات بالماديات سواء كانوا أشخاص تعلق فيه، يخاف من ذمه ويخاف ويرجو ثناء هذا ويرجو فلان ويرجو فلان، ولا يستريح قلبه إلا بالتعلق بالله، ويعلم بكلمة كن قادر أن يفلق له البحر سبحانه، قادر أن يفلق له البحر دون ألسنة الناس هؤلاء، فعليه التعلق بالله، هذا لا يضرون ولا ينفعون، كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه ما قال فليرجو الناس، يتعلق بالأغنياء ويتعلق بالمال ويتعلق، فمن كان يرجو لقاء ربه لينجو من النار فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. أنا الآن أذكر لك معنى في العمل الصالح يجعلك من أعبد الناس. انتبه، إذا تحيرت نفسك وأنت مثلا على السرير تريد أن تقوم الليل، تقول في نفسك أقوم الليل ولا أنام؟ أقوم أنام أقوم أنام. تذكر أنك إذا قمت الطاعة دي وقيام الليل ستزيدك إيش؟ خير وقرب من الله وحصالة منه لك، إن الله يدعو الذين آمنوا. وإذا قعدت سب دون ذلك، وش تبي؟ تزداد خير ولا شر؟ فتعبد. أما ما يحصل في قلبك من شدة خلال قيام العبادة، شدة يحصل في قلبك ربما، فهي لا يعني أن العبادة لن تكون مقبولة وتزيد خير، ابتلاء من الله حتى يرى الله صبرت بالرغم من أن يحدث في قلبك من مشقة سبحانه، أو يحدث في قلبك من مشقة أحسب الناس أن يترك يقولوا أمنا ومن يفتنون. فتنة لما تحس بنفسك تقول على عبادة، هذه فتنة، الجنة حفها به سبحانه مكاره. فكونك تقوم بالعبادة في قيام الليل تحس بتثبط، يقول يلا بنام نص ساعة بس، ترى هذه من الفتن، يرى الله تجاوزها وتؤمن به ولا تستجيب لها؟ من الشيطان، من نفسك الأمارة، من الزوجة أحيانا تقول لك نعم يا فلان ليس قدامك الليل، تكون هي من السن مسكي لا من الغفل من النساء، كلها فتن، فتنة الزوجة، فتنة الولد، تصحى تقوم الليل ساعة ثلاثة ونص ساعة تقوم تزداد خير كبير عند الله أحسن من خمس دقائق تقوم الليل فيها ركعة وتنام، تقوم تلقى الولاد سهرانين لسه يقول قدامك الفجر رجع نام، فتنة الولد فتنة كذا قال لك رجع نام، شوي تقوم من السرير الزوجة تقول نام يا فلان تقعد تشتغل بكرة كيف نام في المكتب نام، لا إله إلا الله، فتنة النفس تحس بشيء من العراك النفسي وتقوم العبادة، هذه الفتنة تجوزتها صار لك خير عند الله وقربة منه وحصانة منه في أحوج ما تكون إليه، ترى أعانك سبحانه. اعبد الله في الرخاء، اعرف الله في الرخاء شدة، أو الناس ما يعرف الله إلا في الشدة، تكون غافل حتى إذا ما ورد مرض مرض شديد أو هو نفسه مرض مرض شديد يا رب يا رب صكائم كاحد يدعو الله، فإذا نجاه الله بسبب دعائه يمر على العبادات اللي كان يسويها أول من صلاة من صدقات، كان لم يدعو الله إلى خير إلى شر مسه مرة، قنوط سبحان الله قنوط ما يذكر إلا الشر وينسى الخير. مع المسلم أن يكون داعي لله في كل أحواله، الله إيه يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب، يكون دائما السؤال لله، ولا يستسأل الله في الأشياء الكبيرة فقط، حتى في الأشياء اليسيرة مثل شسع النعل ضاع منك مثل. طيب السؤال الثالث، متى يكون الرياء أكبر لا يمنع صاحبه ويحبط العمل كله ولا يقبل الله منه شيء؟ متى يكون الرياء يحبط نفس العمل كالصلاة الذي رأى فيها؟ شوف مهما كان إذا كان يصلي الصلاة التي لله ورأى فيها لا يسمى شرك أكبر مهما كان، لأن صلاته أصلا موضوعة لمن؟ لله. إذا سجد لغير الله هذا الشرك الأكبر. طيب لكن متى يكون الرياء شرك أكبر؟
إذا فعل العبادة ليري الناس ولا يفعلها لله سبحانه وتعالى.
أبدا، هذا أيضا الرياء لا يزال، لأن أصل العبادة لله،
يفعلها ليري الناس لله.
أي ليري الناس، لكنه ما قصد التقرب إليهم بمعنى السجود لهم، انتبه، اسمها ليراه أن يعبد الله، ليروه يعبد الله، وهذا ما يسمى شرك أكبر. طيب يقولون ها
إذا رأى الإسلام
أحسن في أصل الإسلام كرياء المنافقين، فإنه ما دخلوا الدين إلا إيش ليعصموا من مذمة الصحابة وسيوفهم، حينئذ يكون الرياء هذا ما ينفع أكبر يحبط كل العمل في أصل الدين. وذلك أقول لكم اهتموا غدا نادوا إخوانكم وأهليكم ورفاقكم ونساءكم وكل من تعرفون يشاركون غدا في درس التوحيد، رأيتم كيف مسائل خفية فيه عظيمة قد تزن بها القدم فتقع في الخلود في نار رب العبيد، خلود مو سهل، لم درس التوحيد عباد الله. غدا إن شاء الله نلتقي بعد صلاة المغرب درس التوحيد. اقرأ بالجماعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام القاضي بن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، الفصل الثالث في أدب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته.
قال الرابع